باب بيان نقصان الإيمان بارتكاب المعاصي ونفيه عن مرتكبها حال تلبسه بها على معنى نفي كماله. هذا باب معقود في ذكر أن الإيمان ينقص بفعل المعاصي كما أنه يزيد بفعل الطاعات، وأن كمال الإيمان ينتفي عنه حال تلبسه بها، بمعنى أن إيمانه ناقص غير كامل. وترجم القاضي والنووي وأكثر المتون للأحاديث الآتية بترجمة قريبة، وهي قولهم: باب نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كماله. وترجم لها الأبي بقوله: باب أحاديث قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني وهو مؤمن. وترجم لها السنوسي بقوله: باب لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن إلى آخره. وترجم لها القرطبي بقوله: باب لا يزني الزاني حين يزني وهو كامل الإيمان. وهذه التراجم كلها ألفاظها متقاربة ومعانيها متحدة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني حرملة بن يحيى بن عبد الله بن عمران التجيبي قال: أنبأنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب يقولان: قال أبو هريرة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. قال ابن شهاب: فأخبرني عبد الملك ابن أبي بكر ابن عبد الرحمن أن أبا بكر كان يحدثهم هؤلاء عن أبي هريرة، ثم يقول: وكان أبو هريرة يلحق معهن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن أبي شيبة وأحمد والطبراني وابن حبان والبيهقي وغيرهم. رجال إسناد هذا الحديث: حرملة بن يحيى ابن عبد الله ابن عمران التجيبي، أبو حفص المصري صاحب الشافعي، صدوق توفي سنة 43، أخرج له مسلم والنسائي وابن ماجه. ابن وهب وعبد الله المصري الثقة الحافظ العابد الفقيه، أخرج له الجماعة. يونس ابن يزيد الأيلي أبو يزيد الأموي مولاهم، ثقة ربما وهم، توفي سنة 59، وأخرج له الجماعة. ابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري الإمام، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني الثقة الفقيه الحجة، سعيد بن المسيب المخزومي المدني الإمام الحجة المشهور، عبد الملك ابن أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث المخزومي المدني ثقة أخرج له الجماعة، أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم القرشي المدني، كان أحد الفقهاء السبعة، قيل اسمه محمد وقيل اسمه أبو بكر وكنيته أبو عبد الرحمن، وقيل اسمه المغيرة، حكاه ابن عبد البر، وقال أبو جعفر الطبري اسمه كنيته، ليس له اسم غيرها، وهذا هو الصحيح. ثقة فقيه عابد أخرج له الجماعة. وأما صحابي الحديث فراوية الإسلام أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. من لطائف هذا الإسناد أنه من سداسيات مسلم رحمه الله تعالى بالنسبة للسند الأول، ومن سباعياته بالنسبة للثاني، ومنها أن نصفه الأول مسلسل بالمصريين ونصفه الثاني بالمدنيين، ومنها أن فيه رواية تابعي عن تابعي، ومنها أن فيه ثلاثة من الرواة من الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة، ومنها أن فيه أبا هريرة رضي الله عنه أحفظ من روى الحديث في دهره. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. الزنا وطء وقع على غير نكاح صحيح ولا شبهة نكاح ولا ملك يمين، أو إيلاج فرج محرم في فرج محرم شرعا مشتها طبعا من حيث هو كذلك. والمعنى أن المؤمن إذا وقع في الزنا فإن الإيمان يرفع عنه حال فعله القبيح، وينتفي عنه اسم الإيمان الكامل بسبب المعصية، ولا يرجع إليه إلا بعد التوبة الصادقة. قوله ولا يسرق، السرقة أخذ مال الغير خفية دون إذنه، ويقال في تفسير هذه الجملة والتي تليها ما قيل في الأولى: ولا يشرب الخمر، الخمر كل ما خامر العقل وأصله التغطية، فكأن الذي يشربها قد غطي على عقله من أثرها. قوله ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم، النهبة المال المنهوب، والمنهوب المأخوذ من غير قسمة ولا تقدير جهرا وقهرا. قوله ذات شرف لها قدر عظيم رفيع، والمعنى أن المؤمن إذا انتهب مالا رفع الإيمان عنه، وهو الإيمان الفعلي لا القولي ولا الاعتقادي، وبهذا ينتفي عن اسم الإيمان الكامل حال فعلته تلك. وذكر المنهوب ووصفه بالشرف ونظر الناس إليه يدل على مزيد الجرأة والقوة، وفي المقابل عدم قدرة الناس على رده ودحره وإيقافه عند حده. ليس في الحديث مستند للخوارج، بل فيه الرد عليهم، لأن الخوارج يكفرون المسلمين بالكبائر، وليس في الحديث مستند لهم، بل في الحديث الرد عليهم. قال ابن أبي العز رحمه الله: إذ لو كان كفرا ينقل عن الملة لكان مرتدا يقتل على كل حال، ولا تجري الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر، وهذا معلوم بطلانه وفساده من دين الإسلام العظيم. ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزاني والسارق والقاذف لا يقتل بل يقام عليه الحد، فدل على أنه ليس بمرتد، يعني لو أن الزاني كفر بزناه ما أقيم عليه حد الزنا، وإنما يقام عليه حد القتل الذي هو للردة. وكذلك القاذف لا يجلد وإنما يقتل، والسارق لا يقطع وإنما يقتل ردة، لأنه إذا كان يكفر بالكبيرة فحينئذ لا يقام عليه حد تلك الكبيرة، ففي هذا تعطيل للحدود. قال أبو عبيد رحمه الله في رده على مكفر المسلم بالمعصية: ثم قد وجدنا الله تبارك وتعالى يكذب مقالتهم، وذلك أنه حكم في السارق بقطع اليد وفي الزاني والقاذف بالجلد، ولو كان الذنب يكفر صاحبه ما كان الحكم على هؤلاء إلا القتل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. أفلا ترى أنهم لو كانوا كفارا لما كانت عقوباتهم القطع والجلد؟ وكذلك قول الله في من قتل مظلوما: فقد جعلنا لوليه سلطانا، الآية، فلو كان القتل كفرا ما كان للولي عفو. ولا له أخذ دية ولا لزمه القتل، ولكنه لم يعده كفرا. فالحديث يرد عليهم. وقد سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان فوق رأسه كالظلة، فإذا خرج من ذلك العمل عاد إليه الإيمان. رواه الترمذي وأبو داود، وهو حديث صحيح. وهل يكون الزاني في حالة الزنا مؤمنا أو غير مؤمن؟ وهل حمل الحديث على ظاهره أحد من الأئمة أو أجمعوا على تأويله؟ هذا هو السؤال الذي وجه لشيخ الإسلام رحمه الله فأجاب: الحمد لله، الناس في الفاسق من أهل الملة مثل الزاني والسارق والشارب ونحوهم ثلاثة أقسام، طرفان ووسط. أحد الطرفين أنه ليس بمؤمن بوجه من الوجوه، ولا يدخل في عموم الأحكام المتعلقة باسم الإيمان. ثم من هؤلاء من يقول هو كافر كاليهودي والنصراني، وهو قول الخوارج. ومنهم من يقول ننزله منزلة بين المنزلتين، وهي منزلة الفاسق، وليس هو بمؤمن ولا كافر، وهم المعتزلة. وهؤلاء يقولون إن أهل الكبائر يخلدون في النار، وأن أحدا منهم لا يخرج منها، وهذا من مقالات أهل البدع التي دل الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان على خلافها. قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى قوله: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فسماهم مؤمنين وجعلهم إخوة مع الاقتتال وبغي بعضهم على بعض. وقال الله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، ولو أعتق مذنبا أجزأ عتقه بإجماع العلماء. ولهذا يقول علماء السلف في المقدمات الاعتقادية: لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، ولا نخرجه من الإسلام بعمل. وقد ثبت الزنا والسرقة وشرب الخمر على أناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحكم فيهم حكم من كفر، ولا قطع الموالاة بينهم وبين المسلمين، بل جلد هذا وقطع هذا، وهو في ذلك يستغفر لهم ويقول: لا تكونوا أعوان الشيطان على أخيكم. وأحكام الإسلام كلها مرتبة على هذا الأصل. فهذا هو الطرف الأول. الطرف الثاني قول من يقول: إيمانهم باق كما كان لم ينقص، بناء على أن الإيمان هو مجرد التصديق والاعتقاد الجازم، وهو لم يتغير، وإنما نقصت شرائع الإسلام. وهذا قول المرجئة والجهمية ومن سلك سبيلهم، وهو أيضا قول مخالف للكتاب والسنة وإجماع السابقين والتابعين لهم بإحسان. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إلى قوله: أولئك هم المؤمنون حقا. وقال: فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال: ليزدادوا إيمانا مع إيمانه. وقال: فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وقال لوفد عبد القيس: آمركم بالإيمان بالله، أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. وأجمع السلف أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ومعنى ذلك أنه قول القلب وعمل القلب، ثم قول اللسان وعمل الجوارح. فأما قول القلب فهو التصديق الجازم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويدخل فيه الإيمان بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم الناس في هذا على أقسام، منهم من صدق به جملة ولم يعرف التفصيل، ومنهم من صدق جملة وتفصيلا، ثم منهم من يدوم استحضاره وذكره لهذا التصديق، ومنهم من يغفل عنه ويذهل، ومنهم من استبصر فيه بما قذف الله في قلبه من النور والإيمان، ومنهم من جزم به لدليل قد تعترض فيه شبهة أو تقليد جازم. وهذا التصديق يتبعه عمل القلب، وهو حب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتعظيم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتعزير الرسول وتوقيره، وخشية الله والإنابة إليه والإخلاص له والتوكل عليه، إلى غير ذلك من الأحوال. فهذه الأعمال القلبية كلها من الإيمان، وهي مما يوجبها التصديق والاعتقاد إيجاب العلة للمعلول. ويتبع الاعتقاد قول اللسان، ويتبع عمل القلب الجوارح من الصلاة والزكاة والصوم والحج ونحو ذلك. وعند هذا فالقول الوسط الذي هو قول أهل السنة والجماعة أنهم لا يسلبون الاسم على الإطلاق ولا يعطونه على الإطلاق، فنقول هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن عاص، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ويقال ليس بمؤمن حقا أو ليس بصادق الإيمان. وكل كلام أطلق في الكتاب والسنة فلا بد أن يقترن به ما يبين المراد منه، والأحكام منها ما يترتب على أصل الإيمان فقط، كجواز العتق في الكفارة، وكالموالاة والموارثة ونحو ذلك، ومنها ما يترتب على أصله وفرعه، كاستحقاق الحمد والثواب وغفران السيئات ونحو ذلك. إذا عرفت هذه القاعدة فالذي في الصحيح قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه أبصارهم فيها حين ينتهبها وهو مؤمن، والزيادة التي رواها أبو داود والترمذي صحيحة، وهي مفسرة للرواية المشهورة. فقول السائل هل حمل الحديث على ظاهره أحد من الأئمة، هذا لفظ مشترك، فإن عنا بذلك أن ظاهره أن الزاني يصير كافرا وأنه يسلب الإيمان بالكلية، فلم يحمل الحديث على هذا أحد من الأئمة، ولا هو أيضا ظاهر الحديث، لأن قوله خرج منه الإيمان فكان فوق رأسه كالظلة دليل على أن الإيمان لا يفارقه بالكلية، فإن الظلة تظلل صاحبها وهي متعلقة ومرتبطة به نحو ارتباط. وإن عنا بظاهره ما هو المفهوم منه قال كما سنفسره إن شاء الله فنعم، فإن عامة علماء السلف يقرون هذه الأحاديث ويمرونها كما جاءت، ويكرهون أن تتأول تأويلات تخرجها عن مقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نقل كراهة تأويل أحاديث الوعيد عن سفيان وأحمد بن حنبل وجماعة كثيرة من العلماء رحمهم الله تعالى، ونص أحمد على أن مثل هذا الحديث لا يتأول تأويلا يخرجه عن ظاهره المقصود به، وقد تأوله الخطابي وغيره تأويلات مستكرهة، مثل قولهم لفظه لفظ الخبر ومعناه النهي، أي ينبغي للمؤمن ألا يفعل ذلك، وكقولهم المقصود به الوعيد والزجر دون حقيقة النفي، وإنما ساغ ذلك لما بين حاله وحال من عدم الإيمان من المشابهة والمقارنة. وكذا في قولهم إنما عدم كمال الإيمان وتمامه أو شرائعه وثمراته ونحو ذلك. وكل هذه التأويلات لا يخفى حالها على من أمعن النظر. فالحق أن يقال نفس التصديق المفرق بينه وبين الكافر لم يعدم، لكن هذا التصديق لو بقي على حاله لكان صاحبه مصدقا بأن الله حرم هذه الكبيرة، وأنه توعد عليها بالعقوبة العظيمة، وأنه يرى الفاعل ويشاهده، وهو سبحانه وتعالى مع عظمته وجلاله وعلوه وكبريائه يمقت هذا الفاعل. فلو تصور هذا حق التصور لم تنع صدور الفعل منه. ومتى فعل هذه الخطيئة؟ فلا بد من أحد ثلاثة أشياء: إما اضطراب العقيدة بأن يعتقد بأن الوعيد ليس ظاهره كباطنه، وإنما مقصوده الزجر كما تقوله المرجئة، أو أن هذا إنما يحرم على العامة دون الخاصة كما يقوله الإباحية، أو نحو ذلك من العقائد التي تخرج عن الملة. وإما الغفلة والذهول عن التحريم وعظمة الرب وشدة بأسه، وإما فرط الشهوة بحيث يقهر مقتضى الإيمان ويمنعه موجبه، بحيث يصير الاعتقاد مغمورا مقهورا كالعقل في النائم والسكران وكالروح في النائم. ومعلوم أن الإيمان الذي هو الإيمان ليس باقيا كما كان، إذ ليس مستقرا ظاهرا في القلب. واسم المؤمن عند الإطلاق إنما ينصرف إلى من يكون إيمانه باقيا على حاله عاملا عمله، وهو يشبه من بعض الوجوه روح النائم، فإنه تعالى يتوفى الأنفس حين موته والتي لم تمت في منامه، فالنائم ميت من وجه حي من وجه، وكذلك السكران والمغمى عليه عاقل من وجه وليس بعاقل من وجه. فإذا قال قائل السكران ليس بعاقل، فإذا صحى عاد عقله إليه كان صادقا، مع العلم بأنه ليس بمنزلة البهيمة، إذ عقله مستور وعقل البهيمة معدوم، بل الغضبان ينتهي به الغضب إلى حال يعزب فيها عقله ورأيه. وفي الأثر: إذا أراد الله نفاذ قضائه وقدره سلب ذوي العقول عقولهم، فإذا أنفذ قضاءه وقدره رد عليهم عقولهم ليعتبروا. فالعقل الذي به يكون التكليف لم يسلب، وإنما سلب العقل الذي به يكون صلاح الأمور في الدنيا والآخرة. كذلك الزاني والسارق والشارب والمنتهب لم يعدم الإيمان الذي به يستحق ألا يخلد في النار، بل ترجى له الشفاعة والمغفرة، وبه يستحق المناكحة والموارثة، لكن عدم الإيمان الذي به يستحق النجاة من العذاب، ويستحق به تكفير السيئات وقبول الطاعات وكرامة الله ومثوبته، وبه يستحق أن يكون محمودا مرضيا. وهذا يبين أن الحديث على ظاهره الذي يليق به. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والله تعالى أعلم. فشرح الحديث وبين طرائق الناس في تناوله وتناول مثله، وبين أن أهل السنة وسط بين الطرفين المذمومين، بين الوعيدية والمرجئة. وخلاصة كلامه أن المنفية هو كمال الإيمان لا أصل الإيمان، فمرتكب هذه الكبائر من الزنا والسرقة والنهب ونحوها مؤمن ناقص الإيمان. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكذلك كل مسلم يعلم أن شارب الخمر والزاني والقاذف والسارق لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يجعلهم مرتدين يجب قتلهم، بل القرآن والنقل المتواتر يبين أن لهم عقوبات غير عقوبة المرتد عن الإسلام، كما ذكر الله في القرآن جلد القاذف والزاني وقطع السارق، وهذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو كانوا مرتدين لقتلهم. فكلا القولين مما يعلم فساده بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبيد رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان: فإن قال قائل: كيف يجوز أن يقال ليس بمؤمن واسم الإيمان غير زائل عنه؟ قيل: هذا كلام العرب المستفيض عندنا غير المستنكر في إزالة العمل عن عامله إذا كان عمله على غير حقيقته، وهذا الذي يلحظه وهو ما دندن حوله كثير من الأئمة ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله، يدل على أن الشبهة التي دخلت على المرجئة إنما كانت بسبب عدم فهمهم للمعنى اللغوي في أصله فيما يتعلق بالإيمان، فإنهم جعلوه مجرد التصديق، ثم صاروا يخبطون يمنة ويسرة ويتقممون أدلة لا تقوم بها حجة، حتى إنهم صاروا بالأمة إلى مزلق خطير، لأن الإرجاء أعظم الأسباب التي أدت إلى شيوع الفاحشة والمنكرات في أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لو تأملت في كلام أبي عبيد رحمه الله تعالى وفي نظائره عند الأئمة رحمهم الله لعلمت أن إغفال إتقان اللغة وأن عدم معرفة المقاصد من الكتاب والسنة أدى إلى خلل عظيم، وكان قاصدا إلى حقيقة الإيمان قصدا مباشرا، فهذا الخلل أفسد بقصده لحقيقة الإيمان حقيقة الإيمان على كثير من الزائغين الضالين. تأمل يقول: ألا ترى أنهم يقولون للصانع إذا كان ليس بمحكم لعمله: ما صنعت شيئا ولا عملت عملا، وإنما وقع معناهم هاهنا على نفي التجويد لا على الصنعة نفسها، فهو عندهم عامل بالاسم وغير عامل في الإتقان، حتى تكلموا به فيما هو أكثر من هذا، وذلك كرجل يعق أباه ويبلغ منه الأذى فيقال: ما هو بولده، وهم يعلمون أنه ابنه لصلبه، ثم يقال مثله في الأخ والزوجة والمملوك، وإنما مذهبهم في هذه المزايلة من الأعمال الواجبة عليهم من الطاعة والبر، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لم يعملوا خيرا قط، مع أنه دل على عملهم، لأن الذين يخرجون من النار لم يعملوا خيرا قط يعرفون بآثار السجود، فكانوا يصلون، فهؤلاء كانوا يصلون ولم تأكل النار آثار السجود، لأن الله حرم على النار أن تأكل آثار السجود. وكذلك في حق الرجل الذي قتل 100 نفس ثم خرج مهاجرا إلى ربه، فهذا عمل، بل من أعظم الأعمال، بل إنه سبقه عمل آخر وهو عمل قلبه لما غشيته سحائب الرحمة بالتوبة فأراد أن يتوب، فذهب إلى العالم فشكى له حاله وأخبره بما تورط فيه، فصدق كلامه، فسعيه للعالم ليسأله أليس عملا، سؤاله للعالم وتصديقه ثم أخذه بالانتقال والهجرة ومغادرة بلده، وهي بلد السوء، إلى البلد الطيب أهلها، من أجل أن يعبد الله تعالى على ملتهم وعبادته. أليس هذا بعمل؟ أليس هذا بخير عظيم؟ ومع ذلك تقول ملائكة العذاب: لم يعمل خيرا قط. فهذه كلها إنما تدل عليها حقائق اللغة الشريفة التي جانبها وجهلها بل عاداها كثير ممن يشتغلون بالعلم ظاهرا ويخبطون خبطا معيبا يؤدي إلى إحداث الخلل في جماهير المسلمين، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يقول الرجل لابنه الذي هو لصلبه: من تبابني، ويقول كذلك لزوجه ولأخيه، ويقول للعامل الذي عمل: ما عملت شيئا، فينفي الإتقان والتجويد ولا ينفي الصنعة نفسها، يقول ذلك للعامل والصانع. فينبغي أن نفهم هذا، فإذا لم نفهمه فلنكله إلى عالمه. فإن العلماء كما ترى في كلامهم رحمهم الله كفونا المؤونة وجعلوا أقدامنا على الصراط المستقيم، حتى لا نقول يقول فلان ويقول علان، وهذا كله من الضلال المبين. يقول أبو عبيد: هذا كلام العرب المستفيض عندنا غير المستنكر في إزالة العمل عن عامله إذا كان عمله على غير حقيقته. ألا ترى أنهم يقولون للصانع إذا كان ليس بمحكم لعمله: ما صنعت شيئا ولا عملت عملا، وإنما وقع معناهم هاهنا على نفي التجويد لا على الصنعة نفسها، فهو عندهم عامل بالاسم وغير عامل في الإتقان، حتى تكلموا به فيما هو أكثر من هذا، وذلك كرجل يعق أباه ويبلغ منه الأذى فيقال: ما هو بولده، وهم يعلمون أنه ابن صلبه، ثم يقال مثله في الأخ والزوجة والمملوك. وإنما مذهبهم في هذه المزايلة من الأعمال الواجبة عليهم من الطاعة والبر. وأما النكاح والرق والأنساب فعلى ما كانت عليه أماكنها وأسماؤها، فكذلك هذه الذنوب التي ينفى بها الإيمان، إنما أحبطت الحقائق منه الشر التي هي من صفاته. فأما الأسماء فعلى ما كانت قبل ذلك، ولا يقال لهم مؤمنين وبه الحكم عليه. قال: وقد وجدنا مع هذا شواهد لقولنا من التنزيل والسنة. فهذا مثل يسير، والأمثلة في تقرير هذه القاعدة لا يكاد يبلغها الحصر. قال شيخ الإسلام رحمه الله عن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وهذا هو الإيمان الذي ينزع منه، لم ينزع منه نفس التصديق، ولهذا قيل هو مسلم وليس بمؤمن. فإن المسلم المستحق للثواب لابد أن يكون مصدقا، وإلا كان منافقا. لكن ليس كل من صدق قام بقلبه من الأحوال الإيمانية الواجبة مثل كمال محبة الله ورسوله، ومثل خشية الله والإخلاص له في الأعمال والتوكل عليه. وقال: الذين قالوا من السلف إنهم خرجوا من الإيمان إلى الإسلام لم يقولوا إنه لم يبق معهم من الإيمان شيء، بل هذا قول الخوارج والمعتزل. وقال: من قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس بمؤمن أنه يقال له مسلمون لا مؤمنون. واستدل السلف بالقرآن والسنة على نفي اسم الإيمان مع إثبات اسم الإسلام، وبأن الرجل قد يكون مسلما ومعه كفر لا ينقل عن الملة، بل كفر دون كفر، كما قال ابن عباس وأصحابه في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قالوا: كفر لا ينقل عن الملة، وكفر دون كفر، وفسق دون فسق، وظلم دون ظلم. وهذا أيضا مما استشهد به البخاري في صحيح. وقال مقررا كلام محمد بن نصر المروزي: ثم أوجب الله النار على الكبائر. فدل بذلك على أن اسم الإيمان زائل عمن أتى كبيرة. قالوا: ولم نجده أوجب الجنة باسم الإسلام، فثبت أن اسم الإسلام له ثابت على حاله، واسم الإيمان زائل عنه. فإن قيل لهم في قولهم هذا: أليس الإيمان ضد الكفر؟ قالوا: الكفر ضد لأصل الإيمان، لأن للإيمان أصلا وفروعا، فلا يثبت الكفر حتى يزول أصل الإيمان الذي هو ضد الكفر. فإن قيل لهم: فالذين زعمتم أن النبي صلى الله عليه وسلم أزال عنهم اسم الإيمان، هل فيهم من الإيمان شيء؟ قالوا: نعم، أصله ثابت، ولولا ذلك لكفروا. وقال أيضا وذكر الشالنجي أنه سأل أحمد بن حنبل عن المصر على الكبائر يطلبها بجهده، أي يطلب الذنب بجهده، إلا أنه لم يترك الصلاة والزكاة والصوم، هل يكون مصرا من كانت هذه حالة؟ قال هو مصر، مثل قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يخرج من الإيمان ويقع في الإسلام. ومن نحو قوله ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. ومن نحو قول ابن عباس في قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال فقلت له ما هذا الكفر؟ قال كفر لا ينقل عن الملة، يعني في الآية فأولئك هم الكافرون. قال قلت ما هذا الكفر؟ قال كفر لا ينقل عن الملة، مثل الإيمان بعضه دون بعض، فكذلك الكفر حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه. وقال ابن أبي شيبة لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن لا يكون مستكمل الإيمان، يكون ناقصا من إيمان. وقال أي شيخ الإسلام رحمه الله وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل على عدمه أو ضعفه. وقال رحمه الله فليس بين فقهاء الملة نزاع في أصحاب الذنوب إذا كانوا مقرين باطنا وظاهرا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما تواتر عنه أنهم من أهل الوعيد، وأنه يدخل النار منهم من أخبر الله ورسوله بدخوله إليها، ولا يخلد منهم فيها أحد، ولا يكونون مرتدين مباح الدماء، ولكن الأقوال المنحرفة قول من يقول بتخليدهم في النار كالخوارج والمعتزلة، وقول غلاة المرجئة الذين يقولون ما نعلم أن أحدا منهم يدخل النار بل نقف في هذا كله. الذي ينفي أصل الإيمان عن صاحب المعصية هم الخوارج والمعتزلة. قال شيخ الإسلام رحمه الله وأما الخوارج والمعتزلة فيخرجونهم من اسم الإيمان والإسلام، فإن الإيمان والإسلام عندهم واحد، فإذا خرجوا عندهم من الإيمان خرجوا من الإسلام. لكن الخوارج تقول هم كفار، والمعتزلة تقول لا مسلمون ولا كفار، ينزلونهم منزلة بين المنزلتين. وقال فأحمد بن حنبل لم يرد قط أنه سلب جميع الإيمان فلم يبق معه منه شيء كما تقوله الخوارج والمعتزل، فإنه قد صرح في غير موضع بأن أهل الكبائر معهم إيمان يخرجون به من النار، واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وليس هذا قوله ولا قول أحد من أئمة أهل السنة، بل كلهم متفقون على أن الفساق الذين ليسوا منافقين معهم شيء من الإيمان يخرجون به من النار هو الفارق بينهم وبين الكفار والمنافقين. لكن إذا كان معه بعض الإيمان لم يلزم أن يدخل في الاسم المطلق الممدوح، وصاحب الشرع قد نفى الاسم عن هؤلاء فقال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وقال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه، وقال لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، وأقسم على ذلك مرات، وقال المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. والمعتزلة ينفون عنه اسم الإيمان بالكلية واسم الإسلام أيضا، ويقولون ليس معه شيء من الإيمان والإسلام، ويقولون نزله منزلة بين منزلتين، فهم يقولون إنه يخلد في النار ولا يخرج منها بالشفاعة. وقال ثم قالت الخوارج والمعتزلة الطاعات كلها من الإيمان، فإذا ذهب بعضها ذهب بعض الإيمان فذهب سائره، فحكموا بأن صاحب الكبيرة ليس معه شيء من الإيمان. الجهمية والمرجئة هم الذين يقولون إن صاحب المعصية كامل الإيمان. قال شيخ الإسلام وقالت المرجئة والجهمية ليس الإيمان إلا شيئا واحدا لا يتبعض، إما مجرد تصديق القلب كقول الجهمية، أو هو تصديق القلب واللسان كقول المرجئة. قالوا لأن إذا أدخلنا فيه الأعمال صارت جزءا منه، فإذا ذهبت ذهب بعضه، فيلزم إخراج ذي الكبيرة من الإيمان، وهو قول المعتزلة والخوارج. قال شيخ الإسلام عندما تكلم على أهل المعاصي وكل أهل السنة متفقون على أنه قد سلب كمال الإيمان الواجب، فزال بعض إيمانه الواجب لكنه من أهل الوعيد. وإنما ينازع في ذلك من يقول الإيمان لا يتبعض من الجهمية والمرجئة فيقولون إنه كامل الإيمان. وقال رحمه الله: والوعد الذي في القرآن بالجنة وبالنجاة من العذاب إنما هو معلق باسم الإيمان، وأما اسم الإسلام مجردا فما علق به في القرآن دخول الجنة، لكنه فرضه وأخبر أنه دينه الذي لا يقبل من أحد سواه. وقال: فالوعد بالجنة والرحمة في الآخرة وبالسلامة من العذاب علق باسم الإيمان المطلق والمقيد بالعمل الصالح ونحو ذلك. خالف أهل السنة والجماعة في القول بالزيادة والنقصان للإيمان طائفتان: الطائفة الأولى المرجئة، والطائفة الثانية الخوارج والمعتزلة. المرجئة قالوا إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأن الأعمال ليست من الإيمان حتى يزيد بزيادتها وينقص بنقصانها، فالإيمان هو إقرار القلب والإقرار لا يزيد ولا ينقص. والرد عليهم بهذه الأمور: أولاً، إخراجكم الأعمال من الإيمان ليس بصحيح، فإن الأعمال داخلة في الإيمان بدليل الكتاب والسنة وإجماع علماء المسلمين. ثانياً، قولكم إن الإقرار بالقلب لا يختلف زيادة ونقصاً ليس بصحيح، بل الإقرار بالقلب يتفاضل، فلا يمكن لأحد أن يقول إن إيماني كإيمان أبي بكر، أو يتعدى ويقول إن إيماني كإيمان الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم إن الإقرار بالقلب يقبل التفاضل، فإقرار القلب بخبر الواحد ليس كإقراره بخبر اثنين، وإقراره بما سمع ليس كإقراره بما شاهد. ألم تسمعوا قول إبراهيم: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. فهذا دليل على أن الإيمان الكائن في القلب يقبل الزيادة والنقص. لهذا قسم العلماء درجات اليقين ثلاثة أقسام: علم اليقين، وعين اليقين، وحق اليقين. قال تعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. وقال تعالى: وإنه لحق اليقين. فهذه الطائفة الأولى التي خالفت أهل السنة في زيادة الإيمان ونقصان، المرجئة. الطائفة الثانية المخالفة لأهل السنة طائفة الوعيدية، وهم الخوارج والمعتزلة. سموا وعيدية لأنهم يقولون بأحكام الوعيد دون أحكام الوعد، يغلبون نصوص الوعيد على نصوص الوعد، فيخرجون فاعل الكبيرة من الإيمان. لكن الخوارج يقولون إنه خارج من الإيمان داخل في الكفر، والمعتزلة يقولون خارج من الإيمان غير داخل في الكفر، بل هو في منزلة بين المنزلتين. أهل السنة مع قولهم إن الإيمان قول وعمل لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر. أهل القبلة هم المسلمون وإن كانوا عصاة، لأنهم يستقبلون قبلة واحدة وهي الكعبة. المسلم عند أهل السنة والجماعة لا يكفر بمطلق المعاصي والكبائر، لا يكفر بمطلق المعاصي. لم يقل أهل السنة لا يكفر بالمعاصي والكبائر، لأن المعاصي منها ما يكون كفرا، وأما مطلق المعصية فلا يكون كفرا. لذلك يقولون لا يكفر أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر، لأن المعاصي منها ما يكون كفرا. والفرق بين الشيء المطلق ومطلق الشيء أن الشيء المطلق يعني الكمال، ومطلق الشيء يعني أصل الشيء. المؤمن الفاعل للكبيرة عنده مطلق الإيمان، فأصل الإيمان موجود عنده لكن كماله مفقود، كما يفعله الخوارج الذين يقولون إن فاعل الكبيرة كافر، لهذا خرجوا على المسلمين واستباحوا دماءهم وأموالهم. والأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، يعني أن الأخوة بين المؤمنين ثابتة ولو مع المعصية، فالزاني أخ للعفيف، والسارق أخ للمسروق منه، والقاتل أخ للمقتول، كما قال الله تعالى في كتابه المجيد: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، وهذا في آية القصاص، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، وكذلك عند الاقتتال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فبين الله تبارك وتعالى ثبات الأخوة الإيمانية مع وجود هذه الكبائر. وأهل السنة لا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية. الفاسق هو الخارج عن الطاعة، والفسق ينقسم إلى فسق أكبر مخرج عن الإسلام، ومنه قوله تعالى: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. وفسق أصغر ليس مخرجا عن الإسلام: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. الفاسق الذي لا يخرج من الإسلام هو الفاسق الملي، وهو من فعل كبيرة أو أصر على صغيرة. أهل السنة والجماعة لا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية، فلا يمكن أن يقولوا إن هذا ليس بمسلم، لكن يمكن أن يقولوا إن هذا ناقص الإسلام أو ناقص الإيمان، ولا يخلدونه في النار. لا يسلبونه الإيمان بالكلية ولا يخلدونه في النار، كما تقول المعتزلة وكذلك الخوارج، فإنهم يخلدون مرتكب الكبيرة في النار. فاختلفوا حالا واتحدوا مآلا، أعني الخوارج والمعتزل. الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق. إذا أطلق الإيمان فالوصف يعود إلى الاسم لا إلى الإيمان. فأهل السنة لا يثبتون له كمال الإيمان، ولكن لا ينفون عنه اسم الإيمان، فيقولون هو مؤمن بإيمانه، ويقولون هو فاسق بكبيرته. وينظرون في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو على سبيل المثال، فإن مسلما رحمه الله تعالى فيما مر ذكر بعضا من ذلك، وسيأتي إن شاء الله في الأبواب القادمة جملة من ذلك، هو نفي الإيمان عمن ارتكب بعض الذنوب والكبائر. ولكن أهل السنة يفهمون معنى النفي في هذه الأحاديث العظيمة، فقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي معنا: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى عنه الإيمان الكامل حين زناه، أما بعد أن يفرغ من الزنا فقد يؤمن، قد يلحقه الخوف من الله فيتوب، لكن حين إقدامه على الزنا لو كان عنده إيمان كامل ما أقدم عليه، بل إيمانه ضعيف جدا حين أقدم عليه. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم محترزا: حين يزني، احترازا من أنه قبل الزنا وبعده تختلف حاله، لأن الإنسان ما دام لم يفعل الفاحشة ولو هم بها فهو على أمل ألا يقدم عليه. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، أي وهو مؤمن كامل الإيمان، لأن الإيمان يرضعه عن سرقته. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، أي وهو مؤمن كامل الإيمان، وكذلك في النهبة التي ينتهبها. فهذه أربعة أشياء ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعقبها بنفي الإيمان. والمراد بنفي الإيمان هنا نفي كمال الإيمان أو نفي تمام الإيمان. فيقولون عن من وقع في مثل هذه الكبائر والذنوب مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. هذا بيان للوصف الذي يستحقه الفاسق الملي عند أهل السنة والجماعة. الفرق كما مر بين مطلق الشيء والشيء المطلق أن الشيء المطلق هو الشيء الكامل، وأما مطلق الشيء فيعني أصل الشيء وإن كان ناقصا. الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل، مطلق الإيمان هو الإيمان الناقص. فالفاسق الملي لا يعطى الاسم المطلق في الإيمان وهو الاسم الكامل، ولا يسلب مطلق الاسم، فلا نقول ليس بمؤمن بل نقول مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. لا يعطى الاسم المطلق كما تقول المرجئة، فإنهم يقولون هو مؤمن كامل الإيمان، إيمانه كإيمان أبي بكر ورسول الله وجبريل، وهو يشرب الخمر ويزني ويقتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، ومع ذلك يقولون إن إيمانه لا يتأثر. إيمانه حقيقة ثابتة، لأن الإيمان عندهم مجرد التصديق، والتصديق عندهم لا يقبل النقص، فالإيمان عندهم حقيقة لا تقبل الزيادة ولا النقصان. هل هناك ضلال هو أبعد من هذا الضلال؟ يقولون إن إيمان شارب الخمر وقاتل النفس ومرتكب الفاحشة والمعتدي على أعراض وأموال وأبشار المسلمين إيمانه كإيمان الصديق، بل كإيمان الرسول، بل كإيمان جبريل، فيعطونه الاسم المطلق. وأما الخوارج والمعتزلة فإنهم يسلبونه مطلق الاسم فينفون عنه اسم الإيمان. أهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، وهم كذلك بين كل طرفين من غال وجاف، من مفرط ومفرط. فأهل السنة كالوادي بين الجبلين، هم الوسط بين الرذيلتين، فهم كذلك في أصحاب المقالات والفرق، كما أن أهل الإسلام كذلك بين أهل الأديان والملل. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال شيخ الإسلام: على أن عقوبة الذنوب تزول عن العبد بنحو 10 أسباب، أحدها التوبة، وهذا متفق عليه بين المسلمين. السبب الثاني الاستغفار، كما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله له. فإن لم يكن مع التوبة يكون في حق بعض المستغفرين الذين قد يحصل لهم عند الاستغفار من الخشية والإنابة ما يمحو الذنوب، كما في حديث البطاقة، لأن قول لا إله إلا الله ثقلت بتلك السيئات لما قالها بنوع من الصدق والإخلاص الذي يمحو السيئات. وكما غفر للبغي بسقي الكلب لما حصل في قلبها من الإيمان، وأمثال هذا كثير. السبب الثالث الحسنات الماحية، والرابع الدافع للعقاب دعاء المؤمنين للمؤمن كصلاتهم على جنازته. فعن عائشة وأنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من ميت يصلي عليه أمة من الناس يبلغون 100 كلهم يشفعون إلا شفعوا فيه. رواه مسلم. فهذا دعاء له بعد الموت، فلا يجوز أن تحمل المغفرة على المؤمن التقي الذي اجتنب الكبائر وكفرت عنه الصغائر وحده، فإن ذلك مغفور له عند المتنازعين، فعلم أن هذا الدعاء من أسباب المغفرة للميت. السبب الخامس ما يعمل للميت من أعمال البر كالصدقة ونحوها، فإن هذا ينتفع به بنصوص السنة الصحيحة الصريحة واتفاق الأئمة، بل في الصحيحين أنه قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. السبب السادس: شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره في أهل الذنوب يوم القيامة، كما تواترت عنه أحاديث الشفاعة في مثل ذلك. السبب السابع: المصائب التي يكفر الله بها الخطايا في الدنيا، ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. السبب الثامن: ما يحصل في القبر من الفتنة والضغطة والروعة، فإن هذا مما يكفر به الخطايا. السبب التاسع: أهوال يوم القيامة وقربها وشدائدها. السبب العاشر: رحمة الله وعفوه ومغفرته بلا سبب من العباد، نسأل الله أن يرحمنا وأن يعفو عنا وأن يغفر لنا. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: هذا الحديث فيه مسائل، يعني حديث الباب. المسألة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان عن فاعل هذه الأعمال، لكنه لم ينفه نفيا مطلقا، وإنما نفاه عن فاعل هذه الأفعال حين فعلها، وذلك أنه حين يقدم على هذه المعاصي مع علمه بأن الله حرمها ونهى عنها، يكون في تلك الحال وفي تلك اللحظة مسلوب الإيمان، لأنه لو كان عنده الإيمان لم يتجرأ على ما حرم الله. فتجد الزاني مثلا حين يزني، تجده في تلك اللحظة ليس عنده الإيمان الذي يردعه عن الزنا، وكذلك يقال في البقية: السارق والمنتهب وشارب الخمر وغيره. اختلف الناس في تخريج هذا الحديث، فمنهم من قال: المراد به الكافر، يعني أن الكافر لا يزني ولا يسرق ولا يشرب الخمر ولا ينتهب النهبة ولا يغل حين يفعل ذلك وهو مؤمن، وهذا مذهب المرجئة الذين يقولون إن الإيمان لا تضر معه معصية، كما أن الكفر لا تنفع معه الطاعة. القول الثاني أن هذا يدل على الكفر المخرج من الملة، لأنه إذا انتفى الإيمان حل محله الكفر، إذ هما نقيضان، إذا ارتفع أحدهما ثبت الآخر، وهذا مذهب الخوارج والمعتزلة. لكن المعتزلة ينفون عنه الإيمان ولا يثبتون له الكفر، والخوارج ينفون عنه الإيمان ويثبتون له الكفر. القول الثالث يقولون إنه ينتفي عنه كمال الإيمان، وأن المعنى لا يزني حين يزني وهو مؤمن، أي وهو مؤمن كامل الإيمان، لكن معه مطلق الإيمان، وهذا القول هو مذهب أهل السنة والجماعة. وقالوا إن هذه الأعمال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ليست أعظم من قتل النفس بغير حق عمدا، ومع ذلك لا يخرج الإنسان من الإيمان بقتل المؤمن عمدا، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر. ويثبت القصاص إذا كان القتل عمدا. وفي الأخير قال: فمن عفي له من أخيه شيء. ولو كان يكفر لم تثبت الأخوة، لأن الأخوة الإيمانية لا تثبت مع الكفر أبدا، وإنما تثبت مع المعاصي التي لا تخرج من الإيمان. إذن معنى قوله لا يزني حين يزني وهو مؤمن، أي وهو مؤمن كامل الإيمان. يقول: الذي ألجأنا إلى ذلك النصوص الأخرى المانعة من خروجه من الإسلام بالكلي. ثم لدينا قاعدة ينبغي لطالب العلم أن يفهمها، وهي أن النفي له ثلاث مراتب: المرتبة الأولى نفي الوجود، والمرتبة الثانية نفي الصحة، والمرتبة الثالثة نفي الكمال. على أن نفي الصحة نفي وجود في الواقع، لكنه نفي وجود شرعي لا وجود حسي. فمثلا إذا قلنا لا خالق إلا الله، فهذا نفي وجود، لا أحد يخلق إلا الله عز وجل. وإذا قلنا لا صلاة بغير وضوء، أخرجه مسلم بنحو، هذا نفي الصحة. وإذا قلت لا صلاة بحضرة طعام رواه مسلم فهذا نفي كمال. على أي هذه المراتب يتنزل النفي؟ الجواب يتنزل على الأول، نفي الوجود، فإن تعذر بأن كان الشيء موجودا حمل على نفي الصح، فإن تعذر بأن كان الشيء يصح مع وجود نفيه فهو على نفي الكمال. ولهذا لو تنازع رجلان في نفي فقال أحدهما إنه نفي للكمال وقال الثاني إنه نفي للصحة، فالقول قول من يقول إنه نفي للصحة حتى يقوم دليل على أن المراد نفي الكمال. هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة وساقه مسلم بعدة طرق منزل على النوع الثالث من النفي، وهو نفي الكمال. فإن قال قائل وما حكم العمل إذا نفي الكمال مع وجوده؟ فالجواب القاعدة عند العلماء أن ما رتب عليه نفي الإيمان فإنه يكون من كبائر الذنوب. وفي الحديث ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم، يدل على أن النهبة القليلة التي لا يهتم بها الناس لا تستلزم نفي كمال الإيمان، وهذا هو الصحيح. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال ابن شهاب أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني، واقتص الحديث بمثله يذكر مع ذكر النهبة ولم يذكر ذات شرف. قال ابن شهاب حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي بكر هذا إلا النهبة. رجال هذا الإسناد عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد الفهمي مولاهم أبو عبد الله المصري ثقة، روى عنه مسلم وأبو داود والنسائي، توفي سنة 48 و200. أبوه وشعيب بن الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي مولاهم أبو عبد الملك المصري ثقة نبيل فقيه، مات 35 و100، وأخرج له مسلم وأبو داود والنسائي. جده الليث بن سعد الفهمي أبو الحارث المصري ثقة ثبت فقيه إمام مشهور، توفي 75 و100، وأخرج له الجماعة. عقيل بن خالد الأموي مولاهم الأيلي أبو خالد سكن المدينة ثم الشام ثم مصر، ثقة ثبت، توفي 44 و100، وأخرج له الجماعة، والباقون تقدموا. قوله واقتص الحديث بمثله، فاعل اقتص ضمير عقيل بن خالد، أي ساق عقيل الحديث بمثل لفظ يونس بن يزيد. لفظ حديث عقيل هذا ساقه البخاري في صحيحه فقال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله إلا النهبة. وقوله يذكر مع ذكر النهبة كذا وقع في الرواية من غير هاء الضمير، فإما أن يقال حذفها مع إرادتها لكونها فضلة، وإما أن يقرأ يذكر بضم أوله وفتح الكاف مبنيا للمفعول، والجملة في محل نصب على الحال، أي اختص الحديث حال كونه مذكورا مع ذكر النهبة. وحاصل المعنى أن عقيلا ساق الحديث بمثل لفظ يونس مع ذكره في حديثه قوله: ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. قوله: ولم يذكر ذات شرف، يعني أن عقيلا مع أنه ذكر النهبة إلا أنه لم يذكر في قوله ولا ينتهب نهبة قوله ذات شرف. وقوله قال ابن شهاب هذا موصول بالإسناد الذي قبله، وهو إسناد عبد الملك بن شعيب وليس معلقا. وقوله بمثل حديث أبي بكر هذا إلا النهبة، يعني أن سعيد بن المسيب وأبا سلم حدث ابن شهاب بمثل حديث أبي بكر بن عبد الرحمن المذكور، غير أنهما ليس في حديثهما ذكر النهبة، ولفظهما تقدم للمصنف في حديث أول الباب من طريق يونس عن ابن شهاب عنهما. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله المتابعة ثالثا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فقال: وحدثني محمد بن مهران الرازي قال أخبرني عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عقيل عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، وذكر النهبة ولم يقل ذات شرف. رجال إسناد هذه المتابعة محمد بن مهران الرازي ومحمد بن مهران بكسر أوله وسكون الهاء، الجمال أبو جعفر الرازي ثقة حافظ مات سنة 39 و200، روى عنه البخاري وأحمد وأبو داود وغيرهم. عيسى بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي الكوفي نزل الشام مرابطا ثقة مأمون أخرج له الجماعة. الأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو ابن أبي عمر أبو عمرو الفقيه ثقة جليل أخرج له الجماعة، والباقون ذكروا قريبا. وقوله بمثل حديث عقيل عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، يعني أن لفظ حديث الأوزاعي مثل لفظ حديث عقيل. وقوله وذكر النهبة، يعني أن الأوزاعي ذكر قوله ولا ينتهب نهبة إلى آخره. وقوله ولم يقل ذات شرف، يعني أن الأوزاعي رحمه الله مع أنه ذكر ولا ينتهب نهبة إلى آخره إلا أنه لم يذكر قوله ذات شرف. وقوله وذكر الأوزاعي النهبة كما ذكره عقيل، ولم يقل الأوزاعي أيضا لفظة ذات شرف كما لم يقله عقيل، هاتان الجملتان أي قوله وذكر النهبة وقوله ولم يقل ذات شرف يغني عنهما قوله بمثل حديث عقيل، لأن مفادهما مفهوم من معنى المماثلة، لأنه قال أولا في رواية عقيل مع ذكر النهبة ولم يذكر ذات شرف، فذكرهما تصريح بما علم من المماثلة. ثم ذكر مسلم المتابعة ثالثا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فقال: وحدثني حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عبد العزيز بن المطلب عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار مولى ميمونة وحميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورجال هذا الإسناد حسن بن علي الحلواني الهذلي أبو علي الخلال نزيل مكة ثقة حافظ أخرج له الشيخان وأبو داود والترمذي وابن ماجه. يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري أبو يوسف المدني نزيل بغداد ثقة فاضل روى له الجماعة، عبد العزيز بن المطلب ابن عبد الله بن حنطب، وقيل عبد الله بن المطلب بن حنطب، وقيل عبد الله بن المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزومي، أبو طالب المدني القاضي، صدوق روى له البخاري في التعاليق، ومسلم والترمذي وابن ماجه. صفوان بن سليم القرشي الزهري مولاهم، أبو عبد الله، وقيل أبو الحارث المدني الفقيه، ثقة مفتن عابد رمي بالقدر، أخرج له الجماعة. عطاء بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم الهلالي مولاهم، أبو محمد المدني الخاص، وهو أخو سليمان وعبد الملك وعبد الله بني يسار، ثقة فاضل صاحب مواعظ وعبادة، أخرج له الجماعة. حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري أبو إبراهيم، ويقال أبو عبد الرحمن، ويقال أبو عثمان المدني، ثقة أخرج له الجماعة. لم يسق المصنف رحمه الله متن هذا السند، بل أحاله على حديث الزهري. قال رحمه الله حاء، وهي علامة تحويل الإسناد، وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورجال الإسناد محمد بن رافع القشيري، أبو عبد الله النيسابوري، ثقة عابد، عبد الرزاق ابن همام بن نافع الحميري مولاهم، الثقة الحافظ المصنف الشهير، معمر بن راشد الأزدي مولاهم، أبو عروة البصري نزيل اليمن، ثقة ثبت فاضل، أخرج له الجماعة. همام بن منبه بن كامل بن سيج اليماني، أبو عقبة الصنعاني الأبناوي، أخو وهب، ثقة أخرج له الجماعة. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه تقدم، وهو راوية الإسلام رضي الله عنه. لم يسق المصنف متن هذا الحديث، بل أحاله في كلامه الآتي على حديث الزهري. ثم قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في بعض النسخ حاء، وفي بعضها بدونها. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدار وردي عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل هؤلاء بمثل حديث الزهري، غير أن العلاء وصفوان بن سليم ليس في حديثهما يرفع الناس إليه فيها أبصارهم، وفي حديث همام يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها، وهو حين ينتهبها مؤمن. وزاد ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن، فإياكم إياكم. رجال الإسناد قتيبة بن سعيد الثقفي، أبو رجاء البغلاني، ثقة ثبت، أخرج له الجماعة. عبد العزيز الدار وردي وعبد العزيز بن محمد المدني يحدث من كتب غيره فيخطئ وهو صدوق، أخرج له الجماعة. العلاء بن عبد الرحمن الحرقي أبو شبل المدني صدوق ربما وهم، أخرج له مسلم وأصحاب السنن. وأبوه عبد الرحمن بن يعقوب الجهني مولاهم المدني، ثقة، أخرج له مسلم والأربعة، وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه سبق قريبا. كل هؤلاء المذكورين في أسانيد التحويلات، يعني صفوان بن سليم في السند الأول، ومعمر بن راشد في الثاني، والعلاء بن عبد الرحمن في السند الثالث، رووا عن أبي هريرة بمثل حديث الزهري، أي بمثل ما حدث الزهري عن أبي هريرة بأسانيده السابقة. فغرض المؤلف بسوق هذه الأسانيد الثلاثة بيان متابعة صفوان بن سليم ومعمر بن راشد وعلاء بن عبد الرحمن للزهري في رواية هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، لكنها متابعة ناقصة، لأن صفوان بن سليم روى عن أبي هريرة بواسطة عطاء بن يسار وحميد بن عبد الرحمن، ومعمر بن راشد روى عن أبي هريرة بواسطة همام بن منبه، وعلاء بن عبد الرحمن روى عن أبي هريرة بواسطة أبيه عبد الرحمن بن يعقوب، كما أن الزهري روى عن أبي هريرة بواسطة مشايخه المذكورين سابقا. ثم استثنى مسلم من المماثلة بقوله غير أن العلاء ابن عبد الرحمن وصفوان بن سليم ليس في حديثهما لفظة يرفع الناس إليه فيها أبصاره، وقوله وفي حديث همام لعله تحريف من النساخ، ولعل الصواب وفي حديث معمر عن همام يرفع إليه أي إلى المنتهب المؤمنون أعينهم فيها أي إلى تلك النهبة أي بسببها، وهو أي الحال أن المنتهب حين ينتهبها أي حين يأخذ تلك النهبة مؤمن أي كامل الإيمان. زاد معمر في روايته عن همام على رواية الزهري وغيره لفظة ولا يغل أحدكم بفتح الياء وضم الغين المعجمة وتشديد اللام ورفعها وهو من الغلول وهي الخيانة في المغنم وغيره، ولا يستعمل في المغنم غيره وهو متعد في الأصل لكن أميت مفعوله فلم ينطق به. أي زاد معمر في روايته على غيره لفظة ولا يغل أحدكم أيها المؤمنون أي لا يأخذ أحدكم من الغنيمة حين يغل ويأخذ منها قبل القسمة وهو مؤمن أي كامل الإيمان. والفاء في قوله فإياكم إياكم فاء الفصيحة، وإياكم منصوب على التحذير بعامل محذوف وجوبا لقيام التكرار مقامه، والتقدير إذا عرفتم أيها المؤمنون عقوبة هذه المعاصي ونقصان الإيمان بها وأردتم السلامة من مفسداتها فأقول لكم إياكم إياكم أي باعدوا أنفسكم عن ارتكاب هذه المعاصي الموبقات لتسلموا من مفسداتها. قال النووي قوله فإياكم إياكم هكذا هو في الروايات إياكم إياكم مرتين ومعناه احذروا احذروا، ويقال إياك وفلانا أي احذر، ويقال إياك أي احذر من غير ذكر فلان كما وقع هنا إياكم إياكم. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى المتابعة رابعا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا ابن عدي عن شعبة عن سليمان عن زكوان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. رجال الإسناد تقدموا جميعا، وابن أبي عدي هو محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي البصري، سليمان هو الأعمش، وذكوان هو أبو صالح. والتوبة معروضة بعد، بعد ظرف اعتباري مبني على الضم لقطعه عن الإضافة لفظا وإرادة المضاف إليه ضمنا، ويقابلها قبل كما في قوله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد. قال القرطبي هذا منه صلى الله عليه وسلم إرشاد لمن وقع في كبيرة أو كبائر إلى الطريق التي بها يتخلص وهي التوبة، ومعنى كونها معروضة أي عرضها الله تعالى على العباد حيث أمرهم بها وأوجبها عليهم وأخبر عن نفسه أنه تعالى يقبلها، وكل ذلك فضل من الله تعالى ولطف بالعبد. وقد أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على قبول التوبة ما لم يغرغر كما في الحديث، وللتوبة أركان أن يقلع عن المعصية ويندم على فعلها ويعزم على ألا يعود إليها، وأن يرد المظالم، وأن تكون في الوقت الذي تقبل فيه التوبة، وأن تكون التوبة خالصة لله جل وعلا. ثم إن تاب من ذنب ثم عاد إليه لم تبطل توبته وإن تاب من ذنب وهو متلبس بآخر صحت توبته. هذا مذهب أهل الحق وخالفت المعتزلة في المسألتين. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله المتابعة خامسا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال: حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة رفعه قال: لا يزني الزاني. ثم ذكر بمثل حديث شعبة. هذا السند من سداسياته، رجاله اثنان منهم مدنيان واثنان كوفيان وواحد نيسابوري وواحد صنعاني، وغرضه بسوقه بيان متابعة سفيان لشعبة في رواية هذا الحديث عن الأعمش. وفائدة هذه المتابعة بيان كثرة الطرق، ولم يذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى في هذا الباب إلا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وذكر فيه خمس متابعات. وقوله رفع، أي رفع أبو هريرة رضي الله عنه الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قيل في الحديث عند ذكر الصحابي يرفعه أو رفعه، كقوله هنا رفعه أو رفع الحديث أو ينميه أو يبلغ به، كقول ابن عباس رضي الله عنهما: الشفاء في ثلاثة، شربة عسل على البدلية، الشفاء في ثلاثة: شربة عسل وشرطة محجم وكية نار. رفع الحديث، رواه البخاري. وروى مالك في الموطأ عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك، وكحديث الأعرج عن أبي هريرة: يبلغ به الناس تبع لقريش، أخرجاه، أو رواية، كحديث الأعرج عن أبي هريرة رواية: تقاتلون قوما صغار الأعين، رواه البخاري، وما أشبه ذلك. إذا جاءت هذه الصيغ على هذا النحو فهذا كله مرفوع. وإذا قيل عند ذكر التابعي يرفعه أو نحوه فمرفوع مرسل. وقوله: ثم ذكر بمثل حديث شعبة، فاعل ذكر ضمير سفيان، يعني أن سفيان الثوري ذكر الحديث بمثل ما ذكره شعبة رحمه الله تعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.